I hear for the beginning of the conference, beginning of the seminar held at Bristol Masjid. Today's topic will be delivered by Sheikh Muhammad Musa Nasser on the virtues of the Sahabiyat. An introduction will begin now and end at 1:30, where we will break for Dhuhr prayer and we'll have a janaza after that. During this time, during the break time, I believe that the sisters will be moved from the masjid back over into the school for the rest of the session, which will be another 3 hours after the janaza, beginning at approximately 2:15 to 2:30. First and foremost, I'd like to request the sisters that if you have any children with you, which I suspect you do, can the sisters with the children be in the room furthest away from the brothers? The sisters with the children be in the room furthest away from the brothers. Wa jazakumullah khairan. I'll now hand you over to Sheikh Muhammad Musa Nasser.
Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الموضوع الذي نتكلم فيه اليوم في هذا اللقاء المبارك موضوع دابال، موضوع له أهميته البالغة، وذلك أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة هن القدوة والأسوة للنساء إلى يوم القيامة، ذلك أن الله عز وجل مدحهن في كتابه وأثنى عليهن، وهن من جملة من رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن الله عز وجل يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالله عز وجل يبين أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن كسائر النساء، لأنهن في موضع الأسوة وموضع القدوة، ولذلك اختار الله عز وجل أولئك النساء لنبيه صلى الله عليه وسلم ليكن للعالمين، لنساء العالمين قدوة حسنة. ولقد انتشرت هذه الدعوة المباركة على مر العصور وكر الدهور بالأسوة والقدوة، ولذلك يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرجال أسوتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والنساء أسوتهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طهرهن، في عفتهن، في حجابهن، في طاعتهن لربهن وطاعتهن لأزواجهن، إلى غير ذلك من الفضائل والمحاسن.
Verily all praise is for Allah, Lord of all the worlds. We seek His help and His gate and His guidance and His forgiveness. Whomsoever Allah misguides, there is none to guide, and whomsoever Allah guides, there is none to misguide. The Shaykh mentioned the first three, in the beginning of his talk, he mentioned the Khutbatul Hajah, and also he mentioned the three ayahs that are often mentioned, where Allah subhanahu wa ta'ala says, O people who believe, fear Allah as you ought to be feared, and do not die except upon a state of Iman, or as believers. And Allah subhanahu wa ta'ala also says, O people who believe, fear Allah, the one who created you from a single man and a woman, and created from them many men and women. And fear Allah, who is the one that will take you to account and is looking over you. And Allah subhanahu wa ta'ala says, fear Allah and say a word directed to the truth. He will make your affairs correct and forgive your sins. And whoever obeys Allah and His Messenger has gone aright, will surely achieve success. Then the Shaykh said that verily the best speech is the speech of Allah, the Book of Allah, and the best guidance is the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the worst of affairs are the innovated affairs, for every innovation leads to the hellfire. The Shaykh said that this topic is a very important topic. It is a topic about the women and about what their position should be. And our role models or our examples in this for the women are the women of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the female companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. For verily they are the guide and they are the example until the day of judgment. For verily Allah subhanahu wa ta'ala, He has praised them in His book, and He has mentioned them as being part of the believers whom Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with, and who are pleased with Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala says, that verily, a rough translation of which is, verily Allah subhanahu wa ta'ala, He intends to remove all harm and evil and impurities from your family, meaning your wives and children, and make you purified. And as Allah subhanahu wa ta'ala also says, that O wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you are not like other women. So verily, the women of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, are the examples of all women. So they are not like other women. They are the examples and role models for other women to come until the day of judgment. And Allah subhanahu wa ta'ala, He chose for His Prophet these women because of these qualities, because they would be the examples for other women. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, He is the example for the men. He is the role model for the men, and for the women, then His wives are their role models. They are role models in their purity, in their obedience to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, in their hijab and all matters like this.
ولقد جعل الله عز وجل الرجل والمرأة على حد سواء في التكليف. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويدخل في ذلك المرأة لأنها داخلة في هذا العموم. والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمرأة داخلة في هذا العموم لأنها من الإنس. والله عز وجل قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي داخلة في هذا العموم. فالمرأة والرجل على حد سواء في التكليف إلا ما استثناه الشرع. فلذلك المرأة إن أحسنت فلها الجنة، وإن أساءت فهي تحت مشيئة الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها قيل لها دخلي من أي أبواب الجنة شئت. فالنساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والله عز وجل جاء بكل إكرام لهذه المرأة، لقد كانت المرأة في الجاهلية تسام سوء العذاب، تدفن وهي حية، ليس لها ميراث، ليس من حقها أن تختار الزوج الذي تريد، ليس من حقها أن تتصرف في المال، إذا شاء وليها أن يمنعها من الزواج فعل، مهانة، لا كرامة لها، لا تملك حريتها، لا تملك الحياة، يتشاءمون بمولدها كما حكى الله عز وجل عنهم في كتابه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال ناعيا على المشركين على أهل الجاهلية، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. جاء الإسلام فأكرم هذه المرأة، والمرأة في المجتمعات الكافرة في المجتمعات الرومانية واليونانية والصين والهند والمجتمعات الأوروبية إبان الثورة الصناعية لم تكن أسعد حظا منها في الجاهلية، بل إن النظام الإنجليزي في القرن الثامن الهجري حتى القرن الثامن الهجري كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته بخمس سنتات، فالمرأة كانت مهانة. وإلى زماننا لا يعرفون من المرأة إلا الجسد، ولا يعرفون من المرأة إلا الجنس وإلا المتعة. فجاء الإسلام وأكرم المرأة ورفع من شأنها، أكرمها بنتا إذ وهبها الحياة ومنع من وأدها، ورتب الثواب العظيم على من ابتلي بالبنات، من ابتلي بها بشيء من هؤلاء البنات فصبر فله الجنة، وبين صلى الله عليه وسلم أنهن سترا من النار، من كان له ابنتان فأكثر فأدبهن وأحسن تأديبهن كانت له سترا من النار، فكيف بمن ابتلي بأكثر من ذلك. الإسلام أكرم هذه المرأة حينما كانت طفلة صغيرة بأن وهبها الحياة ومنع من وأدها ومنع التشاؤم بميلادها وأمر بالإحسان إليها، فإن الأنبياء قد بكروا بالبنات. وأيضا أكرمها زوجة إذ أمر أن يختار لها الزوج الصالح، وأنها لا تزوج إلا بإذنها وبرغبتها، وأمر الأزواج أن يحسنوا إلى زوجاتهم، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمام 70,000 من الصحابة أوصى بالنساء وهو على فراش الموت يلفظ أنفاسه الشريفة، يوصي بالنساء استوصوا بالنساء خيرا، وزجر الذين يسيئون معاملة أزواجهم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد طاف ببيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثيرات نحو من 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن الضرب لا تجدون أولئك خياركم، وهو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. منع الرجل من ظلم زوجته ومن هجرها فوق 4 أشهر، ومنع من هجرها خارج البيت، ومنع من لعنها وضربها وتقبيحها، وأمر أن تعاشر بالمعروف، كل ذلك من باب إكرام هذه المرأة. وكذلك الإسلام أكرم هذه المرأة أما حينما حذر من عقوقها وقطعها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إلزم قدمها فثم الجنة، يعني أمه. وقال وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك أو أباك. فإذا هذه المرأة أكرمها الإسلام حتى في حال شيخوخيتها في كبرها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهذه المرأة إذن صانها الإسلام وما أهانها وأكرمها أيما إكرام. وفي هذا رد على أصحاب الدعوات المضللة الذين ينادون بتحرير المرأة وخروجها من طهرها وعفتها وتمردها على شريعة الإسلام.
Verily Allah subhanahu wa ta'ala has made the man and the woman equal with regard to their Islamic responsibilities, what they are ordered to do. As Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever does good actions, whether they be males or females, then they shall have a great reward with Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will give them a beautiful life. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, verily seeking of knowledge is obligatory upon every Muslim. And this word Muslim, it contains both males and females. And Allah subhanahu wa ta'ala says, verily I have not created the mankind nor the jinn kind except for my worship, so that they should worship me. And this word al-ins, or mankind, it includes both males and females. Allah subhanahu wa ta'ala says, verily I have made you into tribes and nations that you get to know one another. Verily the most honorable or noble of you is who? He who fears Allah the most. Again in this verse, it includes both males and females. So verily the women are equal to the men with regard to their Sharia obligations, except that where the Sharia has made exceptions to. As the Prophet ﷺ said, if a woman were to pray her prayers, her 5 times a day prayers, and fast her fasting in Ramadan, and if she were to obey her husband, that Allah subhanahu wa ta'ala would allow her to enter into paradise through any door in which she pleased. And as we know that the women in the times of Jahiliyyah were oppressed severely. If someone were to give birth to a woman, his whole life would change. He would become upset and ashamed. And some of them would also, as we know, as Allah subhanahu wa ta'ala says, that they would bury their daughters alive. They had no freedom. A male, it was permissible for him to marry women whoever he chose, and the woman had absolutely no choice over whom she wanted to marry. She had absolutely no choice about how she would spend her wealth. All forms of freedom were snatched away from her. She had no right to any inheritance, and so on and so forth. But verily Islam came and honored her and gave her these rights. So Islam came and gave her rights of inheritance. Islam gave her rights about choosing whoever she wants to choose. She wasn't treated just like a sex object, someone that we just take pleasure from in this way. Rather, she was given her noble position in society. So Allah subhanahu wa ta'ala, He forbade from burying the children alive, and He raised the rank and the position of the women, and also associated great reward to someone who was tried by having daughters. As the Prophet ﷺ said, whoever has 2 daughters and brings them up correctly and does not oppress them, then he will, for him is paradise. And Allah forbade this this evil feeling that one has when one is given glad tidings of having daughters or having been granted with daughters. So Islam gave these women their noble position. And so a woman is not to be married except through her own choice and through her own permission. And Allah subhanahu wa ta'ala ordered the husbands to be good to their wives. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, during the final Hajj, in front of all of those Muslims, he ordered the believers, the believing men, and advised them and consoled them to be good to their women. Again, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he advised the people and he advised them to be good to their women. And he also was upset and held blameworthy those who were evil and treated their women badly. In the hadith, the Prophet ﷺ said that verily 70 of the women have come to my house, or have come to my house complaining about the bad treatment that their husbands are giving them. Verily they are not from the best of us. And another hadith, the Prophet ﷺ said, the best of you are those who are best to their families or to their women, their wives. Again, Allah subhanahu wa ta'ala, He raised the rank of the women with regard to her different position in society. So the mother, for example, she is given tremendous rights in Islam, and it's forbidden to sever relations with them. As Allah subhanahu wa ta'ala says, verily Allah has decreed that you should worship Him alone and be good to your parents. If one of them, or if both of them, or one of them is to reach old age, then do not say to them, "Uff," but treat them kindly and say to them words of kindness. Again, the Prophet ﷺ said to a man, stick to the feet of your mother, for verily there is Jannah. You will find Jannah in that place. A man asked the Prophet ﷺ, who is most rightful regarding my companionship? Who has the most right in regarding my companionship? And the Prophet ﷺ said, your mother. He asked then after who after that, he said again, your mother. Then he said, who after that, he said again, your mother. And then when asked the fourth time, he said, your father, and then your close relatives. So this is the position of the woman in Islam.
إن من نعم الله عز وجل السابغة على عباده أن يهيئ لهم زوجات صالحات. ولقد حدثنا القرآن كيف أن زوجة لوط كانت عائقا له في الدعوة إلى الله. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. والخيانة هنا ليس الخيانة الزوجية، وإنما هي خيانة العلم والدعوة والمخالفة. وبين الله عز وجل مريم الصديقة إذ قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آسيا زوجة فرعون جعلها الله مثلا، وضرب الله للمؤمنات الصالحات وإن كانت قد ابتليت بزوج طاغية، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إن من تمام نعمة الله عز وجل على الداعية إلى الله أن يوفقه الله إلى زوجة صالحة تعينه على حمل أعباء هذه الدعوة، تعينه على طاعة الله. إن كثيرا من الدعاة يعانون بسبب زوجاتهم، لأنهم لم يوفقوا ولم يهتدوا إلى زوجة صالحة، فهذه الزوجة تكون حجر عثرة لهم في نشر الدعوة. ولذلك يقال: خلف كل رجل عظيم امرأة. فالمرأة تكون عونا لزوجها على طاعة الله، المرأة الصالحة تكون عونا لزوجها على طاعة الله، لأنها تهيئ له الجو الإيماني، تهيئ له الراحة النفسية في البيت، تقوم بأعباء البيت لأنها يأوي إليها فتسليه وتخفف عنه. وهذا ما فعلته أمنا خديجة رضي الله عنها حينما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر له جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يرتجف من الخوف إلى زوجته خديجة وهو يقول زملوني زملوني. فهذه الزوجة البارة بزوجها غطته وهيأت له الجو وأشعرته بالدفء والحنان، وقال لها إني خشيت على نفسي، فقالت لا لا والله يا ابن عم لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين الكل وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف. فقالت له إن الله لا يخزيك أبدا، وأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وحدثته ما كان من شأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشره أن هذا هو الناموس يعني الوحي الذي كان يأتي موسى، وبشره أن الله عز وجل سيظهر على أعدائه وأنه لو كان شابا لنصره نصرا مؤزرا. فلننظر إلى دور هذه المرأة الصالحة، هذه الصحابية الجليلة، كيف أنها كانت عامل تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها كانت هي أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه ليشق على الداعي إلى الله أن يجد تكذيبا من أهله من داخل بيته، ليس هناك أشق على الإنسان من أن يجد عداوة من أهله الأقربين ومن زوجته ومن أقرب الناس إليه وممن يلوذون به. فلولا أن الله عز وجل يسر هذه الزوجة الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت به وصدقته وبذلت مالها ونصرته وواسته لكان ذلك له أثر عكسي على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ماتت خديجة ومات عمه كان عام الحزن، كان عام الحزن، فلذلك تأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا كبيرا وظل وفيا لها صلى الله عليه وسلم لخديجة، ولم يتزوج في حياتها امرأة قط لا بكرا ولا غير بكر. وكان حينما يسمع صوت هالة بنت خويلد أخت خديجة يهرع إلى الباب ويقول اللهم هالة بنت خويلد. وحينما قالت عائشة قد أبدلك الله خيرا من تلك العجوز، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كذب بي الناس وصدقتني وأواستني ونصرتني بنفسها ومالها وظل وفيا لها صلى الله عليه وسلم. قال ورزقني الله منها البنين. وهذه أم سلمة رضي الله عنها لما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من الإحرام في الحديبية دون العمرة، ويصدر أمرا لأصحابه أن يتحللوا قبل الميقات أو من الميقات قبل أن يأتوا العمرة، يشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم ويترددوا في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة ويقول لها قد أمرتهم ولم يلتزموا. فقالت له يا رسول الله ادعوا الحلاق واحلق رأسك واخرج عليهم حالقة، فإنهم إذا رأوك تأسوا بك. فكان رأيها رأيا سديدا، ونعم الرأي رأيها رضي الله عنها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخرج عليهم متحللا حالقا، وهم يريدون العمرة لا يريدون التحلل قبل أداء العمرة، فما كان منهم إلا أن امتثلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام على رغم أنفسهم. فأحلق بعضهم لبعض حتى قالوا العلماء أنهم أدموا بعضهم بعضا من شدة الحنق والغضب، ولأنهم فعلوا شيئا يكرهونه، لكنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة فعل ذلك فعلوا ولا بد. وهذه عائشة الصديقة رضي الله عنها التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إلي عائشة وأحب الرجال إلي أبو بكر، هذه عائشة الصديقة التي أخذت ونهلت من علم الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، كانت مرجعا علميا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فقيهة، كان يأتيها الصحابة من وراء حجاب يسألونها عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وآثاره، وكانت تجيبهم وتفتيهم. هذه عائشة رضي الله عنها قد استدركت على الصحابة مسائل كثيرة، وخطأت الصحابة في عشرات المسائل، حتى أن الإمام الزركشي ألف كتابا حافلا في ذلك أسماه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنه. فكان بيتها يؤم من النساء يدخلن إليها ويتفقهن بها، وكان الرجال يأتون ويسألونها من وراء حجاب، ولقد ربما صوبت وربما خطأت كثير من الصحابة. وهذه أسماء أختها الصحابية الجليلة كان لها دور عظيم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما هاجر تحملت المشقة، كانت تخرج في الحر وفي الصحراء تحمل الزاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها وهما في الغار، وكان وسميت ذات النطاقين لأنها شدت الوعاء بحزامها. كيف هذه الفتاة المؤمنة الصابرة تتحمل حر الصحراء وشدة الصحراء ورعب الصحراء لتفتدي بنفسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه؟ فللصحابيات رضي الله عنهن أدوار كبيرة وبالغة ومهمة في نصر هذا الدين. وسنعرض لطائفة أخرى بعد الترجمة لدور هذه الصحابيات أو أولئك الصحابيات.
ممكن نكمل؟
طيب
حتى لم تنهي.
أما في الجهاد فكان للمرأة المسلمة دورها الذي لا ينكر، دورها الذي يشكر ولا ينكر. فكانت نساء الصحابة يخرجن للجهاد يداوين الجرحى ويحملن الماء، وكان لهن دور، وربما شاركن في الجهاد بأيديهن. فهذه أم عمارة المازنية، المرأة الصابرة المجاهدة، تقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شهد لها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيتها تقاتل دوني، أي تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قطعت يديها ذراعيها، ودعا لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون من رفقائه في الجنة. وهذه أم سليم الصحابية الجليلة ضربت مثلا في الصبر، إذ كان لها ابن مريض وكان زوجها خارج البيت، فلما عاد في المساء قال لها: كيف الولد؟ وكانت قد تزينت له وتهيأت له. توفي ابنها فسجته. عاد زوجها في المساء فسألها كيف ابننا كيف الولد، فقالت أهدأ ما كان. فزينت نفسها وعدت له العشاء فأصاب منها، يعني أتى ما يكون بين الرجل وزوجته. ثم لما قضى حاجته منها قالت له يا أبا فلان، أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم سألوك إياها أكنت مانعها؟ قال لا. قالت له فاحتسب ولدك إذن. فغضب وقال تركتني حتى فعلت ما فعلت ثم جئت تنعين إلي ولدي؟ فقالت له احتسب ولدك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا لهما بالبركة وقال بارك الله لكما في ليلتكما. وحملت أم سليم من تلك الليلة وأنجبت ولدا، كان هذا الولد من الأولاد الصالحين ومن الصحابة المجيدين الذين كان لهم دور في نصر الإسلام والمسلمين. ولقد أنزل الله عز وجل قرآنا في بيت من بيوت الصحابة بسبب إيثار المرأة والرجل على حد سواء. فلقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في بيته طعام ولا شراب، أرسل إلى نسائه فهل عندكم من طعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا ليس عندنا إلا الماء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال الصحابي أبو طلحة أنا يا رسول الله. فأرسل إلى زوجته هل عندنا من طعام؟ قالت ما عندنا إلا طعام الأولاد. فأمرها زوجها أن تعللهم وأن تنيمهم وأن تترك طعام الأولاد للضيف، وأمرها إذا جاء بالضيف أن تطفئ السراج وأن يتظاهر بأنهما يأكلان مع الضيف. فأطفأ السراج ووضع الطعام طعام الأطفال للضيف، فأكل الضيف وحمد الله عز وجل فشكر الله صنيعهما. فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وتلا عليهما هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وتأتي امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يحدث أصحابه فتقول يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فينظر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يقضي فيها شيئا، كأنه لم يرغب في الزواج منها. فطال قيامها، فقام رجل من المسجد صحابي وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فقال له ماذا عندك من المهر؟ قال ما عندي إلا إزاري. قال وماذا تصنع بإزارك؟ إنه لا يكفيك ولا يكفي، انطلق إلى أهلك وأتي بمهر. فذهب فرجع ولم يأتي بشيء. وهكذا ذهب مرتين أو ثلاثة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. فيأتي ويقول يا رسول الله لم أجد شيئا. فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا معك من القرآن؟ ماذا تحفظ من القرآن؟ فيقول معي سورة البقرة وآل عمران. فيقول له أتحفظهما عن ظهر قلب؟ فيقول نعم يا رسول الله. فيقول الرسول اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. والشاهد كيف أن هذه الصحابية رضيت بهذا الزوج وليس عنده شيء، ما عنده شيء من أشياء الدنيا إلا القرآن، وكيف رضيت به زوجه. في حين نرى النساء المسلمات اليوم يطلبن المهور الباهظة والأثاث والسيارات والشقق ويشترطن ويشترطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والحاصل أن المرأة المسلمة إذا كانت صالحة قائمة على أمر الدعوة فإنها تكون عونا لزوجها الداعي إلى الله، وتكون سببا في نصر هذه الدعوة ولذلك نحن ندعو أخواتنا النساء إلى أن يكن عونا لأزواجهن على الآخرة وألا يكن كلا على أزواجهن وألا يكن سببا في إعاقة الدعوة وأن يتحملن انشغال زوجها في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم لأن هذا ربما قد يكون يأخذ شيئا من وقتها ووقت أبنائها فعليها أن تحتمل لله عز وجل وأن توصي زوجها بأن يترك نصيبا من التعليم والدعوة لبيته وأبنائه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
Just going over what the Sheikh said very briefly, he said, verily Allah subhanahu wa ta'ala, he put a great blessing on a person if he were to be granted a pious and virtuous woman. For verily the pious and virtuous woman, she can be an aid in giving the dawah. She can be an aid in helping her husband receive the harmony that he requires in his home and all the other kinds of aid that he requires if he is to be a proper Muslim and to be a da'i according to Allah subhanahu wa ta'ala. And he gave a number of examples of this. He gave examples of how a woman first of all can be an obstacle to the da'wah. And he gave the example of the wife of Lut alayhi salam and the wife of Nuh alayhi salam. And how Allah subhanahu wa ta'ala he said how these two women, although they were the wives of pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala, but they deceived their husbands, and this deception or this khiyana was not due to them due to any marital thing or anything like that, rather it was due to their not being believers and not following the Prophet. And then he gave the example of how a pious woman, she can be a help for the da'wah. He gave the example of the wife of Pharaoh, how she was a Muslimah, and that she asked Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gave the example of her as an example to all believers, that she was the wife of Pharaoh and she asked Allah subhanahu wa ta'ala to make for her a house in paradise and to save her from the hellfire and from the evil doings of her own. So this is a great blessing to have a pious wife, and it's who is obedient and who is obedient to Allah subhanahu wa ta'ala as well. It can help the da'wah and as it did the Prophet sallallahu alaihi wasallam with regard to Khadija radiallahu anha, how she was help in the beginning stages of the da'wah when the Prophet ﷺ came back after seeing Jibreel alayhi salam in his true form, and how he came and he was shaking and he was afraid, and he said to his wife, cover me up, cover me up. And so she covered him up, and when he told her what happened, he said, verily Allah subhanahu wa ta'ala will never leave you or never cause your humiliation, for verily you help the needy and you keep ties of relation and you help the weak. So here then she took him to Waraqah, and the story goes on, and this is an example of how this wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, our mother Khadija radiallahu anha, was a great help to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in giving him strength and giving him strength at home and helping him in his mission of giving da'wah. Again, Aisha radiallahu anha, this great woman who was the most beloved of the women to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she had a great role to play in spreading this da'wah. She was the people used to resort to her and to go to her as a reference for knowledge, and many people and many of the companions would come to the Prophet to the wife, to Aisha radiallahu anha, after the death of the Prophet asking her questions from behind the hijab, behind the veil, and she would answer them, so much so that she would also correct many of the companions who made mistakes. And the Shaykh mentioned a book by Zarqashi in which he says, he comments that and the number of examples where Aisha radiallahu anha corrected some of the other companions in their mistaken opinions. And also her sister Asma, who had a great role to play in regard to the hijrah, how she would, of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how she would go out in the middle of the Sahara, the desert, in the peak heat of the desert, she would go out carrying food for the Prophet sallallahu alaihi wasallam and for Abu Bakr. Again, this is an example of how a woman how these women would bear the burdens of da'wah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So verily the female companions of the Prophet ﷺ have a great role to play in spreading this deen. And so some of the women, they would go out also and make jihad with the Muslims. And one such woman was Umara Al-Maziniyah. She would fight with the believers. In fact, the Prophet ﷺ, he said that I would look to my right and to my left, and I would always see this woman defending me, fighting me, and killing the disbelievers. Also, he gave the example of Salim, who had a son, and her husband was very fond of the son of his. And one day, he would always come home and say, "How is the boy?" But one day, the son, he passed away, and she was afraid of his reaction. So what she did was, she put her most beautiful clothes on, and she made some very beautiful food. And when he came home, he said, how is the son? She said, "He's fine." And then she gave him the food, and then her husband, he went to her like a husband would go to his wife. Then after having done that, she said, "What would you think if a people, they lent you, you borrowed something from them, and then they asked you for this thing or this property back? Would you have any problems about giving it back?" And he said, "No, of course not." He said, then be patient and seek reward of Allah subhanahu wa ta'ala, for verily your son has passed away. And he became very angry and went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and told him about this. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he made dua for them. He said, "May Allah give barakah upon that night of yours." And that night resulted in them giving this woman, Salim, giving birth to a very pious Muslim who was again a great help and victory to Islam. Again, Allah subhanahu wa ta'ala, he sent down verses regarding how a man and a woman would overcome their own needs for the needs of others. As one time a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was hungry, had no food. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to his wives and asked them, "Do you have any food?" And all of his wives said, "No, we have nothing." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to the mosque and said, Who will honor my guest or prepare this food for the Prophet sallallahu alaihi wasallam's guests? And when they come, put out the light, put out the lamp, and pretend to eat, so they don't feel ashamed that they're eating and we're not eating. And so they did this. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the next day, he went to Abu Talha and said to him that verily Allah subhanahu wa ta'ala was astonished by this action of yours. And he mentioned the Quranic ayah where Allah subhanahu wa ta'ala mentions those people who forego their own need for the sake of others, even though they are in severe hardship and need. Again, the example he gave, the final example that he gave was about this woman who came to the masjid and said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Marry me if you have a need for me." And the Prophet ﷺ, he looked at her and then he was silent, as if he had no need to marry this woman. And she remained standing in this place. So much so that a man said to the Prophet ﷺ, "If you have no need for her, then marry her to me." The Prophet ﷺ said, "Then go and what do you have as mahar, as dowry?" He said, "I have nothing except this izar of mine." He said, "This is of no benefit. If you give it to her, then you will remain unclothed. Go and look, go home and find something." He went home and he said, I found nothing. He said, "Go again and look for something." He went home, he said, "Again, I found nothing." He said, "Go home again, even if it's a ring of iron, go and find something." He came back and said, "I have nothing, not even this iron ring." He then asked him, "Have you memorized anything from the Quran?" He said, "Yes, I've memorized Surah Baqarah and Ali Imran." He then asked the woman, "Are you happy that this is your mahar?" And she said, "Yes." So he then, the Prophet ﷺ said, "That I have married you to this woman with this Quran that you have, and that you teach this your wife this Quran." And the point the Shaykh wanted to mention was how this woman was happy at this mahar. She didn't ask for the many things that our women today are asking for cars and for houses and for other such things. But what she wanted was something very little. This Quran that she was pleased with was something very small. Which is why the Prophet ﷺ said that if someone comes to you about whom you are happy with his character and his deen, then marry them. Otherwise you'll see great trials and corruption. In conclusion, the Prophet ﷺ, the Shaykh said that verily the woman, a pious woman, has a great role to play in being an aid to her husband and an aid to the da'wah, and not being an obstacle or barrier or a burden to this da'wah. And there the Shaykh ended.
Jazakumullah khair, Shaykh Muhammad Faraz. Inshallah, jazakumullah khair for the sisters, particularly bearing with us with some of the technical hitches. We're now going to break and pray Salatul Dhuhr, Afwan, to the families and people who have attended. We have a janazah prayer immediately after Salatul Dhuhr, and we will then move across to Walthamstow to bury our baby Usama. So if I ask the brothers and the sisters, immediately after Dhuhr, if you can prepare yourselves for the janazah prayer, inshallah ta'ala. We're going to pray Salatul Dhuhr almost immediately because we're running behind time. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.